بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. يعني هذا في هذا الكلام يبين المؤلف رحمه الله أن الصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ثبوتية أو مثبتة، وصفات منفية. لو سألنا أنفسنا ما الأصل في الصفات، الإثبات أم النفي، إيش نقول؟ من يجيب؟ الإثبات، الأصل الإثبات. لماذا؟ لأن النفي المجرد، يعني النفي المجرد ليس له سبب، ليس بكمال. لو قيل لشخص أنت لست بزبال ولا كناس ولا كذا، تنفي عنه صفات معينة ولا تثبت كمال الضد، لم يكن هذا مدحا، ربما يكون أقرب إلى الذنب. إذن الأصل في الصفات إثبات الكمال. الله سبحانه وتعالى هو العليم القدير الحي القيوم علام الغيوب فعال ما يريد، وهكذا. وهذا هو الأصل وهو الأكثر، الأصل في الصفات الإثبات. طيب النفي إذا جاء: لا تأخذ سنة ولا نوم وما مسنا من لغوب ونحو ذلك، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا النفي إذا جاء يقول العلماء له لا بد أن يكون له سبب، لأن النفي لا يكون ابتداء إنما يكون لسبب. ما السبب؟ السبب ينحصر في أمرين: الأمر الأول أنه يكون رداً على من زعم صفة نقص لله عز وجل، مثال: وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن هذا نفي لما قال المشركون من نسبة الولد والزوجة لله تبارك وتعالى. إذن هذا لابد أن ينفى، لأنه قال به من قال من البشر، هذا واحد، هذا السبب. السبب الثاني: توهم النقص، توهم النقص في الصفة، يعني وإن كان لم يقل بأحد لكن قد يتوهم متوهم النقص، بقول تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وش بعدها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. لأن الإنسان يعرف أنه لابد أن البشر ينامون، هذا يعني معروف، هذه طبيعة البشر. إذا قد يتوهم متوهم أنه قد يحصل شيء من ذلك للخالق تبارك وتعالى، فنفى هذا التوهم لإثبات كمال الضد وهي الحياة والقيومية. إذن هذه قاعدة فهمناها الآن، الأصل في الصفات الإثبات، والنفي يأتي لأحد أمرين: إما لدفع، إما لرد قول قيل، أو لدفع توهم. وهذا النفي يتضمن إيش؟ إثبات كمال الضد، لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا النفي يتضمن إثبات كمال الضد، ضد السنة والنوم الحي القيوم، الحياة والقيومية. إذن الحياة التي يعتريها نوم هذه حياة ناقصة، والله سبحانه وتعالى أثبت له الحياة ثم نفى التوهم لإثبات كمال الحياة. هذه قاعدة في الصفات. والأسماء كذلك الأصل فيها الإثبات، يعني معناها ثبوتي: الحي القيوم العزيز الحكيم الرحيم الجبار المتكبر، هذا الأصل، أنها أسماء تتضمن إثبات صفات، كل اسم يتضمن صفة. وقد تأتي أسماء، يعني الأسماء ما نقول منفية لأنه لو نفي لم يكن اسما، لكن يتضمن نفي واسم، مثل إيش؟ اسم ثابت لله سبحانه وتعالى لكن معناه فيه نفي، مثل إيش؟ القدوس، ومثل السلام، السلام معناه السالم من كل عيب ونقص، يعني المنزه من كل عيب ونقص. هذا الاسم ينفي جميع العيوب عن الله تبارك وتعالى، لكن ليس كالصفة، الصفة تأتي منفية لا تأخذ سنة ولا نوم، لكن الاسم ما يأتي منفيا لا يأتي مثبتا. السلام، لأنه لو نفي لم يكن اسما، السلام اسم أسماء الله، معنى نفي جميع صفات النقص والعيب. السلام والقدوس هذه أسماء معناها نفي كل عيب ونقص لله تبارك وتعالى. هذا العيب والنقص الذي ينفى عن الله كما ذكر العلماء أظن مر معنا أن الله عز وجل ينزه عن ثلاثة أشياء: عن النقص المطلق، وعن النقص في الصفة، وعن مماثلة المخلوق، أيضا ذكرناه فيما سبق. الصفات المؤلف هنا قال: وسبحانه قد جمع في موصف بنفسه بين النفي والإثبات. الصفات كما ذكر العلماء تنقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. الصفات من حيث هي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: صفات كمال مطلق، هذه ثابتة لله على كل حال، مثل العلم والحياة والقدرة والحكمة ونحو ذلك. النوع الثاني صفات نقص مطلق، مثل العجز ومثل الجهل والظلم ونحو ذلك، هذه منفية عن الله على الإطلاق. في قسم ثالث كمال في حال دون حال، كمال في حال دون حال، هذا يثبت في حال الكمال ولا يثبت مطلقا، وهي أربع أو خمس صفات، مثل إيش؟ المكر والكيد والاستهزاء والسخرية والخداع، هذه خمس صفات لا تثبت إلا على سبيل المقابلة، أن هذا هو الحال الذي تكون فيه كمالا، فلا يوصف الله سبحانه وتعالى بها مطلقا، لا بد أن تقيد. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذن الله عز وجل ما يوصف بالماكر تعالى عن ذلك، وإنما يقال يمكر بالماكرين ويكيد الكائدين ويخادع المخادعين ويستهزئ بالمستهزئين ويسخر بالساخرين، لا بد أن تقيد لأنها لم ترد إلا مقيدة. ومكر ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن معكم وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. إذن هذه المكر والكيد والاستهزاء والسخرية، وإيش الخامسة؟ إيش المكر؟ هذه لا ترد، لا يوصف الله تبارك وتعالى به إلا على سبيل المقابلة، لأنها لا تكون كمالا إلا على هذا الوجه. ثم قال: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. عما جاءت به المرسلون، كيف جاءت التأنيث والرسل ليسوا إناثا عليهم الصلاة والسلام؟ هذه كيف توجه السؤال؟ يقول عما جاءت به المرسلون، أنا عندي جاءت كذا، عندكم كيف نوجهها؟ ضمير، ضمير، بس ضمير تأنيث، جاءت فاطمة ولا لا؟ جاءت زينب وجاء محمد، هذا ضمير تأنيث، كيف جاء مع الرسل وهم رجال؟ لا، جاءت به المرسلون، هذا يسمى الجماعة، هذا التأنيث للجماعة، يعني تقدير جاءت به جماعة المرسلين، هذه بمعنى الجماعة، لأن الرسل جماعة فيأتي بهذا المعنى. مثل والصافات صفا، الملائكة إناث ولا لا؟ لا، تعالى الله عن ذلك، الملائكة ليس جعلوا الملائكة بنات الله، فالله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن البنات وكذبهم في زعمهم أن الملائكة إناثا، والله عز وجل ذكرهم بهذا الضمير: والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا، وآيات كثيرة، هذه كما سمعنا تاء الجماعة وليست للتأنيث. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون. طيب محمد عليه الصلاة والسلام لا إشكال، لكن بالنسبة لغير محمد عليه الصلاة والسلام هل يلزمنا أن نأخذ بما جاءت به الرسل؟ نقول نعم، كل الرسل دعواهم واحدة فيما يتعلق بالأسماء والصفات والتوحيد، كلهم دعواهم واحدة لا تختلف، ولكن لا نأخذ ما جاءت به الرسل إلا من القرآن أو من السنة، لأن لا نثق بكتب أهل الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، إذن نأخذها من القرآن، والله سبحانه وتعالى ذكر أقوالا كثيرة عن الرسل. عن موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا الآن الله سبحانه وتعالى يخبر عن موسى أنه قال هذا القول. على كل حال ويرجع إلى القرآن، يعني هو كلام موسى لكن الله سبحانه وتعالى ذكره في كتابه، وكل ما جاء في القرآن أي كان، أي قول ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن وأقره فهو حق، أي كان، سواء كان من مؤمن، من نبي، من حتى لو كان من حيوان كالهدهد ونحو ذلك، كل ما ذكر الله تبارك وتعالى وأقره فإنه حق. ما الدليل؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف ذكر عن المشركين أمرين، مقولتين أقر إحداهما وأنكر الأخرى، وذاك في قوله تعالى وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، هاتان مقولتان. كيف جاء ما بعدها؟ قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، ولم يقل لم يجدوا عليها آباءهم، هذا صحيح حتى كان من قول المشركين هذا صحيح، لكنه لا ينفعهم ولا حجة لهم فيه. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، الله سبحانه وتعالى كذب المقولة الثانية وترك المقولة الأولى لأنها صحيحة. إذن من هذه الآية تأخذ هذه القاعدة أن كل ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه سواء عن الرسل أو سواء كان عن رجل صالح مثل لقمان أو عن حتى المشركين أو ذكره عن الحيوانات، كل ما ذكر الله في كتابه ولم ينكره فهو حق، هذه قاعدة. إذن أي شيء جاء في القرآن منسوب إلى أي كان فهو حق، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقر الباطل، يحكي أقوالا كثيرة يصوب الصواب ويرد الباطل جل وعلا. فإنه الصراط المستقيم أي الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني الله عز وجل ذكر هذا الصراط في سورة الفاتحة وأمرنا أن نسأله أن يهدينا إياه في كل ركعة، صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ بينهم في آية النساء في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذه الآية تفسر آية الفاتحة، وهم مرتبون على الفضل، الذين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يشمل الأنبياء والرسل، من النبيين والصديقين. من الصديق؟ هو هذه صيغة مبالغة من الصدق، من آمن إيمانا تاما بكل ما جاء عن الله وعن الرسول عليه الصلاة والسلام إيمانا اعتقادا وعملا، فهذا هو الصديق، يعني كمل تصديقه في الاعتقاد وفي العمل، لأن الذي يعصي في العمل ينقص إيمانه وتصديقه، يعني لو كان مصدقا تماما لما عصى الله تبارك وتعالى. وعلى رأس الصديقين أبو بكر رضي الله عنه، فإنه أفضلهم لأن هذه الأمة أفضل الأمم، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بالنص والإجماع. ثم كل على درجته من التصديق والإيمان. من النبيين والصديقين والشهداء، من الشهداء؟ هل هم الذين قتلوا في سبيل الله أو العلماء؟ لقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هل نأخذ من هذه الآية ولا نأخذ الشهداء من قوله تعالى: ويتخذ منكم شهداء، وهم القتلى في المعارك في سبيل الله تبارك وتعالى؟ يعني الأقرب أن يقال يشمل الجميع، لأن هذا وصف بأنه شاهد، وهذا وصف بأنه شاهد. شهد الله أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم يشهدون. ولذلك فسرت آية الزمر بهذا، بقوله تعالى: وضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. بالنبيين والشهداء، العلماء الذين يشهدون أن الرسل بلغت وأدت الأمانة، كما قال تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذلك روى مسلم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، لأنهم فسقة. والشهادة تحتاج إلى عدالة، الشاهد لابد أن يكون عدلا مرضيا عند الله تبارك وتعالى، وهؤلاء اتصبوا الفسق. إذن نقول: لا مانع أن يشمل الجميع، وكل على درجته، كل على فضله، كل على درجته عند الله تبارك وتعالى. والصالحين كل من كان صالحا، ولكنهم دون الصديقين في قوة الإيمان والصلاح، وصف عام، لكنهم دون من ذكر قبلهم. ثم قال: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، يعني أنه أن السنة والجماعة لا عدول لهم عما جاءت به الرسل، يدخل فيه سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. ما الدليل على أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ قلنا: ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أحشدوا الليلة فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمعوا حتى امتلأ المسجد، ثم خرج عليه الصلاة والسلام فقرأ سورة الإخلاص، ثم دخل بيته، فتعجبوا، ظنوا سيقرأ 10 أجزاء فعجبوا. ثم لما خرج قالوا: يا رسول الله، وعدتنا أن تقرأ علينا ثلث القرآن وقد قرأت سورة الإخلاص. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. سبحان الله، سورة قصيرة تعدل ثلث القرآن في الجزاء، في الأجر. والعلماء يقولون: في الجزاء لا في الإجزاء. مش الفرق بين الجزاء والإجزاء؟ يقولون: تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا في الإجزاء. في الجزاء يعني في الأجر والثواب، الإجزاء يعني أنها لا تجزى عن قراءة الفاتحة. يعني لو واحد قال بقرة في ركعة 3 مرات سورة الإخلاص وكأني قرأت القرآن كله، هل يجزى عن قراءة الفاتحة أم لا يجزى؟ وله ثواب الآن يعدل قراءة القرآن، لكنه لا يجزى عن الفاتحة. لو واحد عليه عتق رقبة وقال: سأقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كم فيها من رقبة؟ 10، وقالها 100 مرة، هل تجزي عن رقبة، عن عتق رقبة ولا لا؟ ما تجزي، لكنها ثواب، في الثواب تعدل 10 رقاب. هذا معنى في الجزاء لا في الإجزاء. واحد جلس بعد صلاة الفجر على فرض صحة الحديث، في خلاف صحته، والراجح أنه حسن أو شواهد، حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، فكانت كحجة وعمرة تامة تامة تامة. واحد جلس يوم أو أكثر وما حج الفريضة، يجزى عن حج الفريضة ولا لا؟ ما يجزى، هذا بلا خلاف، هذا معنى في الجزاء لا في الإجزاء. لماذا سميت هذه السورة بسورة الإخلاص؟ هل معناه أنها مخلصة يعني ما ذكر فيها إلا صفة الله عز وجل، أو معنى أنها مخلصة يعني تجعل صاحبها مخلصا لله سبحانه وتعالى؟ يعني نقول تفسر بالأمرين، هذه السورة أخلصها الله سبحانه وتعالى لصفته، لم يذكر فيها إلا صفته، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهي أيضا من قرأها مؤمنا بها خلصته من الشرك، أنه لا يمكن لأحد يؤمن بهذه السورة إلا وهو مخلص وبعيد عن الشرك، لأن يصلح أن تكون مخلصة ومخلصة لصاحبها. قل هو الله أحد، أولا نقول ما سبب نزول هذه السورة؟ جاء عند الترمذي من حديث ضربي بن كعب أن المشركين قالوا يا محمد أنسب لنا ربك، وهذا من جهلهم والعياذ بالله، يعني يظنون أنه له نسب، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد، كانوا يقولون ابن من هو، فقال عز وجل لم يلد ولم يولد، لم يلد أي ليس له ولد، لأن المشركين يزعمون أن الملائكة بنات الله تعالى عن ذلك، ويسألون عن نسبه، فجاءت أو نزلت هذه السورة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه السورة سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، ما الحكمة أو ما توجيه كونها تعدل ثلث القرآن؟ يعني العلماء تكلموا في هذا وذكروا أشياء أقرب هذه الأقوال وهي كلها اجتهادية، قالوا الكلام ينقسم إلى كم قسم، الكلام من حيث هو في اللغة ينقسم إلى كم قسم، من يعرف؟ أو قسمين اللي هو الخبر والإنشاء، في غير القسمين، إما خبر تخبر عن شيء معين، أو إنشاء اللي هو أمر نهي، افعل هذا ليس بخبر، قم اقرأ هذا إنشاء أمر أو نهي، أو لا تجلس أو نحو ذلك. إذن الكلام من حيث هو في اللغة لا يعد هذين القسمين، إما خبر وإما إنشاء. الخبر ينقسم إلى قسمين، إما خبر عن الله تبارك وتعالى أو خبر عن خلق الله، وما فيه في الوجود إلا الخالق والمخلوق. إذا وسعنا الدائرة بهذه الصفة صار الكلام ثلاثة أقسام، خبر عن الله وخبر عن خلق الله وخبر وإنشاء أمر ونهي. هذه السورة كلها في الأول، كلها خبر عن الله تبارك وتعالى، إذن تعدل ثلث القرآن لأنها جاءت بهذا القسم وهو أشرف وأفضل هذه الأقسام الثلاثة. على كل حال هذا اجتهاد وأقرب ما قيل في توجيه هذا الحديث. لو قال قال هل يشرع إنسان يقرأ قل هو الله أحد في اليوم 100 مرة 200 مرة بدل ما يقرأ جزئين مثلا يبقى ساعة أو قريب من الساعة يقرأ جزئين، يقول بدل ما أقرأ جزئين في ساعة أقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة مثلا في الساعة هذه، أقرأ قل هو الله أحد 1000 مرة ولا 500 مرة، أيما أفضل، أنه يقرأ قل هو الله أحد هذه المرات ولا يقرأ جزئين ويختم يبدأ من الفاتحة إلى الناس؟ هذا الآن يعني قراءة الجزئين يعني ساعة كاملة يقرأ جزئين، وهذا الساعة هذه يقرأ فيها قل هو الله أحد كم مرة؟ يمكن يصل من 500 وفوق، إذا معناه كأنه ختم القرآن كم مرة؟ نقسم 503 أكثر من 200 مرة يمكن، كأنه ختم القرآن 200 مرة، وهذا ما قرأ إلا جزئين. يعني هل الأمور تؤخذ بهذا؟ يقال لا، أنا بدون ما أقرأ جزئين لا، أقرأ قل هو الله أحد واستمر على قراءتها من أجل أن يكون الأجر أكثر. إيش تقول عبد الله؟ يشرع هذا ولا ما يشرع؟ ها؟ ها؟ أي والسنة خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هل كان يقرأ قل هو الله أحد فقط؟ جواب لا. إذن دائما إذا يعني جاءت مثل هذه الأمور نقول عندنا منهج طريق جادة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس العبرة بكثرة الأجر والاجتهاد بالرأي، لا، العبرة باتباع السنة. هذا الأصل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من جهة، هذا جواب عام. ثم الجواب الخاص، نقول الإنسان بحاجة إلى أن يعرف الأخبار عموما عن الرسل وعن الأمم وعن أشياء كثيرة، بحاجة أن يتعرف على الأوامر والنواهي، فهو بحاجة إلى جميع ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى ليؤمن به ويتعلمه ويعمل به ويقرأه ويردده. فهو أفضل من كونه يحصل نفسه في مجال واحد ولو كان هو أفضل، فالتعميم هذا يجمع له الخير من أطرافه. لكن لو صار له عناية مع الختم يقرأها يكررها لا بأس، واحد يقرأ جزئين ثلاثة في اليوم يكرر يكثر يقول والله أحد ما في معنى. ولو اتبع السنة لقرأ أكثر من 10 مرات ولا لا؟ يعني مثلا ورد الصباح 3 مرات، ورد المساء 3 مرات، وعند النوم 3 مرات، هذه 9 كلها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الصلوات 5 مرات، لأن يعني قراءتها بعد صلاة الفجر غير قراءة الورد، كذلك قراءتها بعد المغرب غير قراءة ورد المساء. كم صارت هذه؟ 9 و5 14، وش بقي؟ يقرأها في سنة الفجر وفي الوتر، هذه 2، كم صارت؟ 16. وسنة المغرب ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأها قل يا الكافرون قل والله أحد في سنة المغرب، ورد أنه قرأ أياما طويلة قرابة أكثر من 15 يوما، ويقرأه في كل يوم. إذن هذه صارت 16 مرة، وهو في مع الأوراد، مع الأوراد المشروعة 16 مرة، سمع على 3، يعني أكثر من 5 ختمات، هذا خير وبركة. فيعني إنسان لو أخذ بالأوراد قرأها 15 مرة، لو زاد وصلها 20 30 لا بأس، لأن السورة عظيمة وأجر الأجر في قراءتها كثير، لكن لا يقتصر عليها ويترك حفظ بقية القرآن أو قراءة القرآن كله. حيث يقول قل، من المخاطب بهذه الكلمة قل هو الله أحد؟ نقول الأصل مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الأصل، ثم أيضا تكون لكل من يتوجه له الخطاب، يعني هذا خطاب لكل مؤمن مأمور بأن يقول ما في هذه السورة، قل هو الله أحد. هو هذا ضمير الشأن، الله أحد مبتدأ وخبر، والجملة خبر الضمير. إذن هذا جواب المشركين لما قالوا أنسب لنا ربك، قال قل هو الله أحد، يعني المنفرد بالأحدية، فليس له ثان، فهو الواحد والأحد جل وعلا الذي ليس له نظير وليس له مثل وليس له كفو جل وعلا. كلمة أحد، هذا الاسم أبلغ من الواحد، والدليل على ذلك أنه لا يطلق على المخلوقين على سبيل الإثبات، ما يقال فلان أحد، إنما يقال لا يوجد أحد في النفي، لأن النفي ما يتوجه إلى شخص معين، عندما تنفي لا تصف شخصا معينا بهذا الوصف، هذا نفي، لا يوجد أحد. أما يوم الأحد، السبت والأحد والاثنين، هذه أيام وليست مخلوقات محسوسة، فلا يدخل في يعني بعضهم يقول لا, لا لم يطلق على مخلوق إلا على اليوم يوم الأحد, لكن لم يطلق على مخلوق, لكن أقول يوم الأحد هذا زمان أصلا وليس مخلوقا محسوسا, فلم يطلق هذا الاسم على مخلوق, لا ملك ولا بشر ولا نبي ولا رسول ولا أحد من المخلوقين, إنما هو خاص بالله جل وعلا. لكن الواحد يمكن فلان واحد أو وحيد أو كذا مثل الرؤوف الرحيم يطلق على المخلوق, ولكن لا يلزم التساوي أو التماثل في الاسم, لا يلزم التساوي والتماثل في الصفة. الله الصمد, صمد له معنيان, المعنى الأول الصمد أي الذي لا جوف له, الذي لا جوف له, فالله سبحانه وتعالى يصف نفسه بأنه صمد, وقال عز وجل ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون, فالله سبحانه وتعالى لا جوف له ولا يطعم ولا يأكل ولا يشرب وليس بحاجة إلى شيء من المخلوقات, بخلاف المخلوق فإنه بحاجة إلى الطعام والشراب ليقيم بدنه, ولو ترك الطعام والشراب لهلك, الله سبحانه وتعالى هو الغني وليس بحاجة إلى أحد من خلقه تبارك وتعالى. والمعنى الثاني للصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده, يعني في جميع صفات الكمال وصمدت له الخلائق, أي اتجهت له الخلائق تسأله وتطلبه, إذن هذا يدل على الكمال في جميع الصفات, إذن هذا اسم عظيم يتضمن الكمال في جميع الصفات, لأنه لا يمكن أن تصمد الخلائق إلا إلى الكامل في كل شيء, في العلم في الحياة في القدرة في العزة في الرحمة في الكرم في الغنى, في كل صفات الكمال هو المنفرد بجميع صفات الكمال, ولذا تتجه له الخلائق كلها تطلبه وتدعوه جل وعلا. إذن هذا اسم عظيم تضمن صفات الكمال. لم يلد ولم يولد, يعني لماذا بدأ بنفي الولد قبل الولادة مع أن يعني القول بالولادة أشد, يعني لو فرضنا أحد قال أن الله تعالى الله عن ذلك أنه مولود هذا أعظم تنقصا لله من نسبة الولد, وهذا ظاهر, ولذلك يقول لم يقل به أحد من بني آدم, لكن نسبة الولد معروف, نسب له الولد اليهود والنصارى والمشركون, وقالت اليهود عزير بن الله, قالت النصارى المسيح بن الله, والمشركون يقول بناء الملائكة بنات الله, لكن لا يعرف عن أحد بني آدم أنه ادعى أن لله والد جل وعلا أن الله مولود, هذا لم يقل بأحد من بني آدم لأنه عظيم ولا يمكن أن يقوله أحد, فلا شك أنه أعظم, لكن لماذا بدأ بنفي الأدنى ثم الأعظم؟ الجواب لأنه قيل به, فبدأ به لأنه وجد من قال به لم يلد, فبدأ به لرد قول المشركين من اليهود والنصارى وعباد الأصنام لم يلد. ولماذا نفى الولادة لم يلد؟ لأن الولادة تنافي إيش؟ هذا تأكيد للأحدية, قل هو الله أحد, يعني لو كان له ولد هل يكون أحدا؟ لا يمكن, لأن الولد جزء من الوالد وشبيه به, إذن لا يمكن أن يكون أحد وله ولد, إذن نفي الولد تأكيد للأحدية والصمدية أيضا, لأن الصمد الذي لا جوف له, ولا شك أن الولد يخرج من جوف الوالد, من نطفة من الأب والأم, فإذن الصمدية الأحد ينفي الولد, والصمد الصمدية تنفي الولد, إذن نفي الولد لم يلد هذا تأكيد للأحدية وتأكيد للصمدية لأنها تدل عليه, لكن هذا تأكيد لهما. لم يلد ولم يولد, هذا رد على المشركين لأنهم سألوا النسب, قالوا انسب لنا ربك، يعني هم ما قالوا ابن فلان لكن قالوا انسب لنا ربك، هذا يدل على جهلهم، يظنون انه كالمخلوقات فلان ابن فلان ابن فلان. فالله سبحانه وتعالى بين لهم انه لم يلد ولم يولد، ولو كان مولودا ايضا لما كان احدا، لان المولود كما سبق يكون على نظير والده، ولا يكون إلها معبودا ولا خالقا، لأنه سبق أن كان عدما ثم وجد، وهذا ينافي كونه خالقا ومعبودا جل وعلا. ثم ختم السورة بقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس له مكافئ، لأنه الخالق وما عداه مخلوق، ومعلوم البون الشاسع بين الخالق والمخلوق جل وعلا. قال وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، الدليل على أن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم، فسكت، قال الله ورسوله أعلم، ثم عاد عليه السؤال، سكت أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد عليه السؤال فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب على صدره عليه الصلاة والسلام وقال ليهنك العلم أبا المنذر. وهذا ليس لأنه عرف هذه المعلومة الجزئية، هذه كل الناس الآن أو أكثر الناس يعرفونها، حتى الصغار في المدارس أو في الحلقات يعرفون آية الكرسي أعظم آية من كتاب الله، يعرفها الصغير والكبير، لكن هذه التهنئة بالعلم لماذا؟ لأنه عرف من تلقاء نفسه، ولم يعرفها إلا لأنه فهم القرآن كله وعرف أن هذه هي أعظم آية في كتاب الله. لكن لو كان يحفظ القرآن ولم يفهم معناه ما عرف أن هذه هي أعظم آية، ما عرف أن أعظم آية إلا لما فهم كل ما حفظ، فهم القرآن كله فعرف أن هذه أعظم آية، لأنه استنبطها من تلقاء نفسه ولم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بها من قبل. هذا وجه العلم، أنه الآن تبين أنه يفهم كلام الله تبارك وتعالى. وهذه الآية عظيمة، فيها كثير من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. ابتدى جل وعلا بقوله الله، الله هذا يقول العلماء هو الاسم العلم على ذات الله، وكل الأسماء تعود إليه، يقال الله هو الخالق، الله هو الكريم، الله هو العزيز، فهو الاسم العلم الذي تدور عليه بقية الأسماء. ومعنى الله أي المألوه، ومعنى المألوه أي المعبود، وهذا لا يطلق إلا على الله تبارك وتعالى، بخلاف بعض الأسماء الحي مثلا الرؤوف الرحيم العليم يمكن يوصف بها المخلوق، وبشروه بغلام عليم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم، فيمكن يوصف المخلوق مع التباين في الصفة. الله لا إله إلا هو، بدأها بكلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو أي لا معبود بحق سواه الحي، ذكر هذا الاسم العظيم. وهذا الاسم يتضمن، لأن الدلالة يعني كل اسم له ثلاث دلالات كما ذكر، دلالة إيش؟ مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة التزام. هذه أنواع دلالة الاسم. دلالة مطابقة، مثلا الحي دلالة المطابقة أن يدل على ذات الله وعلى صفة الحياة معا، هذه يسمى دلالة مطابقة، لأن الاسم يدل على الذات ويدل على الصفة في الوقت نفسه، إذن دلالته على الذات والصفة دلالة مطابقة. دلالته على أحد الاثنين أنه اسم بدون ما ننظر الصفة، أو ننظر للصفة بدون ما ننظر إلى الذات، دلالة إيش؟ تضمن، لأنه يتضمن يدل على هذه وهذه، فإحداهما تكون في ضمن معنى هذا الاسم، لكن ليست دلالته الكاملة جزء منه. مثل يقول البيت يتضمن مجلس، يتضمن مثلا غرف ونحو ذلك. الغرفة في البيت هذه تدخل ضمن وليست هي البيت، أنها جزء من البيت. هذا معنى دلالة تضمن. دلالة التزام أنه يلزم، إذا أثبتنا هذا الاسم يلزم صفات أخرى مثل الخالق. إذا أثبتنا هذا الاسم دلالة الخالق على الذات وصفة الخلق دلالة إيش؟ مطابقة. دلالة الخالق على الصفة فقط دلالة إيش؟ تضمن. دلالة الخالق على العلم والقدرة هذه دلالة التزام، لأنه لا يمكن أن يكون خالقاً إلا إذا كان عليماً وقادراً، لأنه لا يمكن يحصل الخلق إلا بالعلم والقدرة. الذي ليس عنده علم لا يمكن يخلق، الذي ليس عنده قدرة ولو كان عنده علم لا يمكن أن يخلق. إذن هذا الاسم الحي من الأسماء الواسعة التي تتضمن صفات كثيرة. فالحي لا يكون له الحياة المطلقة الكاملة إلا إذا كان موصوفاً بالسمع والبصر والقدرة والمشيعة وصفات كثيرة. القيوم الحي يعني الموصوف بالحياة التي لم تسبق بالعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. هو الأول، حياة لم تسبق بعدم ولا يعتريها فناء، والآخر ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص. النقص كما سبق بالنوم، هذا نقص في الحياة لأن النوم أخو الموت، فالله سبحانه وتعالى أثبت نفس الحياة ونفى النقص. القيوم أي القائم على غيره، القائم بنفسه القائم على غيره، هذا معنى القيوم، صيغة مبالغة من القيام، فهو القيوم القائم بنفسه يعني المستغني عن خلقه، لا يحتاج إلى أحد من الخلق، والخلق كلهم بحاجة إليه، أنه هو القائم على عباده. قال تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، يعني سموهم بأسماء الآلهة حتى يتبين أنه كذب. لا يمكن أحد يسمي آلهته بأنه القائم أو القيوم أو يسميه الخالق، أنهم يعترفون أنها جمادات وأنها مخلوقات وأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تنزل المطر ولا تملك حياته ولا نشورا. فالله سبحانه وتعالى هو القائم بنفسه القائم على غيره. إذا قلنا القائم القيوم القائم بنفسه يعني نعلم علم اليقين أنه لا يحتاج إلى شيء. مثلا المخلوق يحتاج إلى أشياء، لا يمكن أن تقوم حياته إلا بأمور، بطعام وشراب وبإقامة الله له، فمحتاج إلى أشياء كثيرة. النفس تردد، لو قطع عنه النفس مات، فهو بحاجة إلى من يقوم عليه. لكن إذا أثبتنا القيوم قلنا الله عز وجل ليس بحاجة لشيء. مثلا الاستواء على العرش، نؤمن بأن الله استوى على العرش، لكن هل يخطر ببالنا أنه محتاج إلى العرش وأنه كاستواء المخلوق تعالى الله عن ذلك، يعني لو زيل العرش سقط؟ لا، نقول أن الله سبحانه وتعالى هو القيوم القائم على خلقه، والعرش هو مخلوق، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق العرش وهو الذي يقيم العرش، ولولا إقامة الله له لفني. والملائكة التي تحمل العرش الله ليس بحاجة إليهم وليس بحاجة للعرش، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الملائكة الذين يحملون العرش وهو الذي يمدهم بالقوة والحياة والبقاء. إذا نؤمن بهذا، لكن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ليس بحاجة لا إلى العرش ولا إلى غيره من المخلوقات. لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا مثل ما سبق دفع توهم لإثبات كمال الحياة والقيومية. السنة ما هي؟ النعاس اليسير، أن بعض الناس قد لا ينام لكن يحصل له نعاس يسير، يعني ما يسمونه يعني يسقط رأسه لحظات، هذا يسمى النعاس فالله سبحانه وتعالى نفى حتى السنة التي مقدمات النوم، فكيف بالنوم نفسه؟ والنوم هذا ينافي الحياة الكاملة، لأن النوم أخو الموت. ولذلك جاء عند البزار سند جيد عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل، قال: يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ قال: لا، النوم أخو الموت. فأهل الجنة لكمال حياتهم وقوة أبدانهم لا يحتاجون إلى النوم. الإنسان ينام في الدنيا لماذا؟ لإزالة التعب، لأن جسمه ضعيف، فإذا بقي مستيقظا ساعات طويلة تعب واحتاج إلى الراحة. فالله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن السنة والنوم، ثم قال: له ما في السماوات وما في الأرض، يعني خلقا وملكا وعبيدا، والذي خلقهم والذي يملكهم والذي يتصرف فيهم هو المالك حقيقة. وأما ملك المخلوق فهو ملك ناقص ومحدود، ناقص زمانا وناقص صفة. الزمان محدود، الإنسان يملك حال الحياة وإذا مات انتقل، هذا من ناحية الزمن محدود بداية ونهاية. ثم الصفة لا يتصرف في ملكه كما يشاء، الإنسان يملك ماله لكن لا يجوز له أن يحرقه ويتصرف فيه بما يشاء، لأنه مستخلف، والمالك الحقيقي هو الله تبارك وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يثبت الملك للبشر. وأنفقوا، قال تعالى: أو ما ملك إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فأثبت لهم الملك لكنه ناقص من جهة الزمان ومن جهة أيضا حتى المكان، أنه ما يملك كل شيء، يملك شيء ولا يملك أشياء، وناقص من جهة الصفة، فإنه لا يتصرف فيه كيف يشاء، وإنما يتصرف فيما أذن الله به، ثم إذا مات ينتقل إلى غيره. إذن هذا ملك محدود. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذا النفي بصيغة استفهام، مر معنا في الدرس الماضي أنه أبلغ من النفي المجرد، ويسمى إيش؟ هذا يسمى مشربا معنى التحدي، يعني في معنى التحدي. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني أسلوب في تحدي، كأنه يقول للمخاطب: إن علمت أن أحدا يشفع عند الله بغير إذنه فأتي به. يعني هذا تحدي أن يأتي أحد ويثبت أن مخلوقا يشفع عند الله بغير إذنه. هذا يدل على ماذا؟ على تمام الملك. فالله سبحانه وتعالى هو المالك ملكا تاما لا لأحد فيه شركة، حتى ولو بالشفاعة، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. لأن يعني الإنسان وإن كان يملك لكنه ضعيف، هذا الملك ضعيف، يمكن أن يشفع عنده أحد بغير إذنه، كزوجة أو ولد أو صديق، حتى كان ملكا تدخل الزوجة تشفع، يشفع عنده صديق حميم، يشفع ولد يحبه، يشفع وزير مقرب ولو كان لم يأذن له، وربما يضطر لقبول شفاعته لأن له مصلحة معه ولا يحب أن يخالفه، فربما يقبل شفاعة وهو غير مقتنع بها من الداخل. هذا معروف في البشر لأن ملكه ضعيف وناقص. أما رب العالمين تبارك وتعالى فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة، قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أن يأذن للشافع أن يشفع، ويأذن للمشفوع له وللشافع، لابد من الإذن للاثنين. يأذن للشافع فلان سواء كان ملكا أو نبيا أو حتى من المؤمنين كالشهداء ونحوهم، يأذن للشافع أن يشفع في فلان، يعني ما يأذن له شفاعة مطلقة، يأذن له في يعني أشخاص شخص أو أشخاص معينين. الشهيد الله سبحانه وتعالى أعطاه شفاعة محددة في كم؟ في 70 من أهله، أذن الله له أن يشفع في 70 من أهله، وليس له أن يشفع ما وراء ذلك إلا إذا أذن الله له. إذن هذا معنى الإذن، يأذن للشافع أن يشفع في شخص معين أو أشخاص معينين. والرضا يرضى أيضا عن الشافع، لأن الشفاعة منزلة عالية، لا يشفع إلا من رضي الله عنه، كما سبق أن اللعنين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. إذن هذا يدل على تمام ملكه تبارك وتعالى. يعني الرضا بعضهم يقول عن الاثنين، يأذن للشافع ويرضى عن الشافع والمشفوع له، لأنه لو شفع عن شخص لا يرضى الله عنه ما لم يقبل شفاعته. مثل إبراهيم عليه السلام يشفع لأبيه آزر كما ثبت في صحيح البخاري، هل يقبلها الله؟ ما يقبلها. يقول له يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ثم يؤخذ يمسخ ذيخ ذكر الضبع ملتطخ بأقداره، ثم يؤخذ بقوائمه ويلقى في النار والعياذ بالله، لأن الله ما رضي عنه لأنه مشرك. والشافع خليل الله ولم يقبل الله سبحانه وتعالى شفاعته. إذن الله عز وجل لا يأذن إلا إذا شفع الشافع في من يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. إذن الإذن للشافع والرضا عن الشافع والمشفوع له. طيب لو قال قائل إذا كانت الشفاعة من الله، هو الذي يأذن بها هو الذي يقبلها، إذن لماذا يشرعها تبارك وتعالى؟ ما دام أنه سيغفر لهذا المشفوع له يمكن يغفر له بدون شفاعة، لأنه قد رضي عنه، فيمكن أن يغفر له بدون شفاعة، فما الحكمة من إذنه جل وعلا بالشفاعة؟ فيها حكمة؟ هذا من الحكم، إظهار فضل الشافع، وسيد الشفعاء محمد صلى الله عليه وسلم يشفع في فصل القضاء، هذه أكبر شفاعة على الإطلاق، يشفع في فصل القضاء لجميع الخلائق، هذه أكبر وأوسع وأعظم شفاعة، يتراجع عنها كل الأنبياء حتى أولو العزم، ويقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، هذه الشفاعة العظمى لا يشاركها فيها أحد. ما دونها كذلك، الله عز وجل يأذن لهذا الشافع من أجل أن يظهر فضله، كما قال عليه الصلاة والسلام أهل الفضل في الدنيا هم أهل الفضل في الآخرة. في ناس في الدنيا يحبون الشفاعات ويسمون وجه خير، إذا سمع فلان سجن فلان كذا فلان كذا طار يشفع له، لا يا أخي هذا فلان طيب ولعلك تسمح له ولعلك كذا، ويحاول شتى الوسائل حتى تقبل شفاعته ويترك المأخوذ، أو أحيانا يدفع إذا كان فيه دفع وقادر يدفع مالا من أجل أن يفرج عن أخيه. هذا الآن صاحب فضل، الله عز وجل يظهر فضله في الآخرة ويأذن له بالشفاعة على قدر منزلته عند الله. شفاعات مختلفة، يقول عليه الصلاة والسلام إن من أمتي من يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر. معروف مضر قبيلة هائلة عظيمة جدا، هذا رجل واحد يدخل الجنة بشفاعته أكثر من مضر، سبحان الله. هو ليس نبيا، ليس نبي من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يذكر اسمه. فكل مؤمن له شفاعة، وأول من يشفع في والديه في زوجته في أولاده في أقرب الناس إليه، يشفعون لمن استحق النار لا يدخل مدخل النار أن يخرج منها برحمة الله. ثم أيضا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الشخص استحق النار، فالله سبحانه وتعالى أذن بالشفاعة إكراما للشافع ورحمة للمشفوع له، والله يفعل ما يشاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم. أذن بذلك، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم أي المستقبل، وما خلفهم أي الماضي، والله سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، المستقبل والحاضر والماضي لا تخفى عليه خافية. ويقول العلماء العلم أوسع الصفات متعلقا، أوسع الصفات العلم، يعلم ما كان وإيش وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني المستحيل الذي لا يمكن أن يقع يعلم سبحانه وتعالى لو وقع كيف يقع، مثل قوله تعالى ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، مثل قوله أيضا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنه يستحيل أن يرد الكافر الدنيا مرة أخرى، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والله سبحانه وتعالى علام الغيوب لا تخفى عليه خافية، قد أحاط بكل شيء علما، فعلمه تبارك وتعالى محيط بكل شيء، بالماضي والمستقبل والحاضر والمستحيل الذي لا يمكن يقع، علمه أيضا محيط به جل وعلا. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.